ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
قلنا بأنه بحث المصنف في النقطة الثالثة في جواز بيع الدهن المتنجس لغير الاستصباح، فهل يجوز أم لا يجوز؟ قال المصنف بالجواز لوجود المقتضي وهو منفعة، وهذا هو مبنانا أن المعيار في جواز البيع وعدمه على وجود المنفعة. إذن لوجود المقتضي وهو المنفعة وفقدان المانع، حيث إن النجاسة في حد ذاتها ليست مانعة من صحة البيع، إذن فمتى ما وجد المقتضي وفقد المانع شمل المعاملة العمومات والإطلاقات من قبيل أحل الله البيع، أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن تراض، إلى آخره من الأدلة. ويشهد لما قلناه من صحة بيع الدهن المتنجس لغير الاستصباح بعض الروايات التي دلت على جواز بيع الدهن المتنجس ليعمل صابونا، كرواية الراوندي في كتابه النوادر التي سئل فيها أمير المؤمنين عليه السلام عن جواز بيع الدهن المتنجس بالدم، فقال يباع ليعمل صابونا. وإن كانت هذه الرواية في كتاب النوادر للراوندي، وهذا الكتاب فيه ما فيه، حيث إنه ما وصل لنا إلا من خلال الوجادة ولم يصلنا من خلال طريق معتبر، على تأمل أيضا في سند نفس هذه الرواية بمحمد بن الحسن التميمي، إلا أننا ننقلها على مستوى مؤيد ليس إلا. تم الكلام في هذه النقطة الثالثة. إذن يجوز بيع الدهن المتنجس بغير الاستصباح، وإن دلت الروايات التي سبقت الإشارة إليها كرواية الحلبي ورواية إسماعيل بن عبد الخالق وأبي بصير وغيره على جواز بيع الدهن المتنجس للاستصباح، لكنها ليست في مقام الحافر، إنما أشارت إلى الاستصباح لأن الاستصباح منفعة غالبة حيث يستصبح بالدهن. وأكبر شاهد أن هناك بعض الروايات أشارت لمنفعة الصابون أن يعمل هذا الدهن المتنجس صابونا. قال ثم على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات، فالظاهر جواز بيعه لهذه الانتفاعات، الظاهر جواز بيع الدهن المتنجس بغير الاستصباح لهذه الانتفاعات، كأن يعمل صابونا أو كأن تطلى به الدواب أو غير ذلك، وفاقا للشهيد والمحقق الثاني، الشهيد الثاني والمحقق الثاني. قال الثاني، من هو الثاني؟ يعني المحقق الثاني، لأن الشهيد هو الأول بحسب الذكر. قال الثاني في حاشية الإرشاد، في حاشية المحقق الثاني على كتاب الإرشاد للعلامة، في ذيل قول العلامة إلا الدهن للاستصباح، يعني يجوز لا يجوز بيع الدهن المتنجس إلا الدهن للاستصباح. ماذا قال المحقق الكركي؟ إن في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد الثاني أن الفائدة لا تنحصر في ذلك، يعني فائدة الدهن المتنجس لا تنحصر في الاستصباح، إذ مع فرض فائدة أخرى للدهن لا تتوقف على طهارته، يعني هذه الفائدة لا تناقض الطهارة للدهن، كأن يعمل صابونا، كأن تطلى به الدواب، حيث لا يشترط الطهارة في الدهن المتنجس للاستفادة منه كصابون أو لطلي الدواب، يمكن بيعها لها، يمكن بيعها، بيعها ماذا يعني؟ هذه العين، أحسنتم، الدهن المتنجس يعني لها، يعني لهذه المنفعة كاتخاذ الصابون منه. قال وهو مروي، من هو القائل وهو مروي؟ شهيد. ومثله ومثل هذه المنفعة طلي الدواب، أيضا طلي الدهن المتنجس، طلي الدواب بالدهن المتنجس. أقول الآن يعلق الكراكي، يعلق على كلام الشهيد، لا بأس بالمصير إلى ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني، وقد ذكر أن به رواية، يعني بالانتفاع بالدهن المتنجس كصابون به رواية، إذن لا مانع من بيعه ليعمل صابونا. أقول الآن من القائد؟ المصنف شيخ الأنصاري. والرواية التي أشار إليها الشهيد الثاني ما هي؟ رواية من؟ إشارة إلى ما عن الراوندي، فضل الله الراوندي في القرن الخامس موجود، توفي تقريبا سنة 423، في كتابه النوادر، وقلنا هذا الكتاب بالوجادة وصلنا ولا يوجد له طريق معتبر، على أن في سند الرواية أيضا إشكال، ومن أراد السند ننقل له السند، وكنا بودنا أن نتكلم حول كتاب الراوندي بحثا مفصلا، لأن الوقت لا يسع لذلك. المهم الراوندي ينقل الرواية عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، قال أستاذ من؟ أستاذ الراوندي، وهذا ثقة، عن محمد بن الحسن التميمي، محمد بن الحسن التميمي لا طريق لتوثيقه، عن سهل بن أحمد الديباجي، هذا الديباجي وثقه النجاشي ضعفه ابن الغضائري، عن محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي، هذا وثقه ابن طاووس وأيضا يمكن توثيقه بكلام ابن الغضائري، عن موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل قد يبنى على وثاقته ببعض الوجوه، لا موسى بن إسماعيل هذا وثقه ابن طاووس، نعم، عن أبيه إسماعيل بن موسى، إسماعيل بن موسى بعضهم بنى على وثاقته، لأن الإمام الرضا أمره بأن يصلي على صفوان بن يحيى، صفوان الذي توفي سنة 210، الإمام الرضا أمر إسماعيل أن يصلي على صفوان، فمعنى أنه عدل، وإلا كيف يأمره الإمام بأن يصلي معنى أنه بلغ مرتبة عالية. أيضا قد استدل بعضهم على وثاقة إسماعيل بأنه المفيد قال كل واحد من أولاد الإمام الكاظم له منقبة مشهورة، فقالوا تحت هذا العموم يندرج إسماعيل ابن الإمام الكاظم عليه السلام، فيكون ثقة لأن المفيد قال كل من أولاد الإمام الكاظم البالغ عددهم 35 كلهم له، كل واحد منهم له منقبة مشهورة، إذن توثيق بالعموم من كلام المفيد. وبعضهم قال لأن الإمام أعطاه الأوقاف جعله متوليا على الوقت، إذن كون الولاية له على الوقف دال على وثاقته. على كل حال إلا أن هذه الوجوه قابلة للنظر، فانظر وتأمل. على كل حال الرواية في حد ذاتها مناقشة سندان لوجود محمد بن الحسن التميمي، وهذا كافي حتى لو وثقنا إسماعيل بن الإمام الكاظم. أقول والرواية إشارة إلى ما عن الراوندي في كتاب النوادر بإسناده، إسناده هذا الذي أشرنا إليه، هذا المقصود من إسناده، عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، محمد بن الحسن التميمي، سهل بن أحمد الديباجي، محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي، موسى بن إسماعيل بن موسى، عن أبي إسماعيل بن موسى، عن جده الإمام الكاظم، سئل أمير المؤمنين، وفيه سئل عليه السلام من؟ أمير المؤمنين، عن الشحم يعني الدهن، بعد شحم يعني الدهن، عن الشحم يقع فيه شيء له دم، يعني وقعت فيه ميتة، ما له نفس سائلة، شحم يقع فيه شيء له دم كالفأر مثلا فيموت، قال عليه السلام تبيعه لمن يعمله صابونا، ما قال لمن يستصبح به بل لمن يعمله صابون. يعني إذن هناك منفعة أخرى. تم الكلام في هذه النقطة. النقطة الرابعة
إذا كان سيعمل الشهيد الثاني أقدمه يحرم البيع.
يحرم البيع لماذا؟
يحرم البيع لما قال
نعم نعم
خلص. يعني اعتبره نقص هذا النقص.
نعم إذا قام الناس نعم كاتخذ وهو مروي قال إلا ما قام الناس فهذا نقص على كل حال. هذا طبعا في بعض فوائده وليس في كتابه المسالك. في المسالك ما أشار إلى نقص في بيع الدهن المتنجس ليؤخذ صابون، إنما المحقق الكركي قال وجدت في بعض فوائد الأستاذ ما يشير لذلك أنه يجوز بيعه ليعمل صابون لوجود رواية على كل حال فلا تنافي. النقطة الرابعة، هل يجوز بيع المائع المتنجس؟ غير الدهن إذا وجدت له منفعة محللة أم لا؟ إذا بحثنا حول الدهن المتنجس يجوز بيعه أم لا؟ قلنا يجوز مع المنفعة. الآن نبحث عن المتنجسات من غير الدهن، كما لو فرضنا ماء متنجس أو فرضنا طين متنجس أو فرضنا صبغا متنجسا أو غير ذلك وله منفعة، فهل يجوز بيعه أم لا؟ ما هو مقتضى القاعدة في المتنجسات غير الدهن؟ بالنسبة للدهن ورد فيه نص، أما غير الدهن كالصبغ المتنجس وكالماء المتنجس وكالطين المتنجس إلى آخره، هل يجوز بيعه أم لا؟ هنا يشير المصنف لوجود قولين في المسألة. القول الأول أنه يجوز بيع المتنجس ما دامت له منفعة، يجوز بيعه إذ المعيار على وجود المنفعة، وهذا هو ما يتبناه الشيخ الأعظم قدس سره. ويقول الشيخ بحسب دعواه بأن هذا هو ما استظهره من كلمات بعض الأعلام الأعيان من المتقدمين ومن المتأخرين، وقد أشرنا لذلك في المسألة الخامسة وهي بيع الميتة. في بيع الميتة استظهرنا من كلام الطوسي ومن كلام ابن زهرة ومن كلام المقداد السيوري ومن كلام العلامة الحلي أن المعيار عندهم في جواز البيع هو وجود المنفعة، أي عين لها منفعة جاز بيعها ولو كانت ميتة أو نجسة أو متنجسة، وهذا ما أشرنا له في المسألة الخامسة صفحة 34، فراجع هناك نشير لذلك على مستوى التذكير ليس إلا في صفحة 34. هناك نقل كلام ابن زهرة حيث قال ابن زهرة في الغنية هكذا، وأدخل ابن زهرة في الغنية، هذا كلام الشيخ الأنصاري، النجاسات فيما لا يجوز بيعه، قال النجاسات لا يجوز بيعها. خب لماذا ابن زهرة قال النجاسات لا يجوز بيعها؟ لماذا؟ لاحظ، من جهتي عدم حل الانتفاع بها، معنى ذلك أن المعيار عنده على النفع وعدمه، فلما كانت نجسة لم يمكن الانتفاع بها، فلما لم يمكن الانتفاع بها إذن لم يجوز بيعها. فيما لا يجوز بيع من جهة عدم حل الانتفاع بها، واستدل أيضا على جواز بيع الزيت بأن النبي صلى الله عليه وآله أذن في الاستصباح به تحت السماء، وهذا يدل على جواز بيعه لذلك. فقد ظهر من أول كلامه من كلام ابن زهرة وآخر أن المانع هو عدم المنفعة، هذا كلام ابن زهرة. ثم أيضا استدل هناك بكلام الشيخ الطوسي في الخلاف، قال ومثل ما ذكرنا عن الغنية كلام الشيخ الخلاف في باب البيت حيث ذكر النبوي الدال على إذن النبي في الاستصباح، قال وهذا يدل على جواز بيعه، إذن لما كانت هناك منفعة وهي الاستصباح دل على جواز البيع. ثم نقل كلام فخر المحققين في شرحه لكتاب أبيه العلامة في الإرشاد، ونقل كلام المقداد السيوري في التنقيح الرائع، حيث إنهما ذهبا إلى أن المعيار هو المنفعة. فلاحظ هناك في تلك المسألة، لكن هو ما نقل كلام فخر المحققين بالناس ولا كلام المقداد السيوري، إنما أشار إلى أن هذا مبناهما اعتمادا على كتاب مفتاح الكرامة للسيد العاملي في الجزء 12 الصفحة 44، ونقلنا هناك نفس كلام السيد العاملي، وهذا نفس عبارته. قال: وأما إجماع شرح الإرشاد يعني لفخر المحققين والتنقيح للمقداد السيوري، فقد قالا في بيان حرمة بيع الأعيان النجسة إنما يحرم بيعها لأنها محرمة انتفاء، وكل محرم الانتفاء لا يصح بيعه. إذن فابن زهرة والطوسي وفخر المحققين والمقداد السيوري، وأشار أيضا لكلام العلامة الحلي في التذكرة، كل هؤلاء بنوا على أن المعيار في جواز البيع وعدمه المنفعة، ما كانت له منفعة جاز بيعه، وهذا هو مبنانا الشيخ الأنصاري. جيد جدا. إذن فهذه الأعيان المتنجسة وإن كانت متنجسة إلا أن لها منفعة إذن جاز بيعه. هذا القول الأول. القول الثاني هو أن العين المتنجسة كالنجسة لا يجوز بيعها، الأعيان النجسة كالدم والبول إلى آخره، والمتنجسة كالماء المتنجس بالدم أو الصبغ المتنجس لا يجوز بيعها. وهذا هو ما يظهر من كلام الشهيد الثاني في المسالك، حيث نسب هذا إلى المشهور، قال المشهور بأن الأعيان النجسة والمتنجسة لا يجوز بيعها وإن كانت لها منفعة، كما نقلنا كلام الشهيد الثاني في المسالك في الدرس الماضي في الدرس السابق هناك في الصفحة 90 نقلنا كلامه. قال: لا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها للطهارة بين صلاحيتها للانتفاء على بعض الوجوه وعدم على ما نص عليه الأصحاب. الشهيد الثاني في المسالك نسب إلى الأصحاب أنه لا يجوز بيع المتنجس وإن كانت له منفعة. جيد جدا. إذن هناك قولات ومبنيات في المسألة. القول الأول ما تبناه الأنصاري من أنه يجوز بيع المتنجس ما دامت له منفعة، القول الثاني لا يجوز بيعه وإن كانت له منفعة لأنه عين متنجس وحكم المتنجس كحكم النجس. هذه الأقوال في المسألة. الآن ندخل في تحقيق هذه الأقوال. ما قلنا في النقطة الرابعة، لكن النقطة الرابعة فيها مطلبان. المطلب الأول الأقوال، أشرنا لقولين. المطلب الثاني الأدلة على هذين القولين. جيد. فما هي الأدلة لنراها تامة أم لا ونحدد القول الأحق بالاتباع؟ أما بالنسبة لأدلة القول الأول فأشار الشيخ الأنصاري لأدلة ثلاثة على أنه يجوز البيع للعين المتنجسة. الدليل الأول الاستصحاب، الأصل العمل ذكر الاستصحاب كدليل أول، وهذا طبعا يبتني على جريان الاستصحاب في الشبهات حكمية. أما لو قلنا بما قاله أستاذنا الفاضل النراقي، لأن النراقي أستاذ الشيخ الأنصاري، لو قلنا بما تبناه الأستاذ النراقي أو ما سيأتي أو من سيأتي من بعد النراقي كالسيد الخوئي وتلامذته وتلامذة تلامذته وتلامذة تلامذة التلاميذ من أنه لا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية فلا ينفع. إذن الدليل الأول الاستصحاب بناء على جريانه في الشبهات الحكمية. نعم جواز البيع وتوضيح الاستصحاب بأن يقال: لا شك ولا ريب بأن هذا الماء أو الصدر قبل تنجسه يجوز بيعه أم لا؟ يجوز بيعه قبل النجاسة وقبل وقوع الدم كان بيعه جائزا. لما وقعت قطرة الدم في هذا الماء أو في هذا الصبغ أو هذا الطين نشك يجوز بيعه أم لا؟ لا ينقض اليقين بالشك. زرارة بن أعين يتكلم معك ثلاث روايات عن زرارة في باب الاستصحاب. لا ينقض اليقين بالشك. إذا كان البيع قبل وقوع قطرة الدم جائز قطعا، جائزا قطعا. بعد وقوع قطرة الدم وحصول النجاسة نشك يجوز البيع أم لا؟ نجري استصحاب جواز البيع. كان البيع جائزا نشك نستصحب الجواز. انتهت الإشكالية ولا نحتاج للرجوع والحال هذا إلى أطالة البراءة عن حرمة البيع. لا، لأن الاستصحاب سببي والبراءة مسببي والسببي مقدم، لأنه بمجرد أن نجري الاستصحاب صار لدينا علم. لا ينقض اليقين بالشك. إذا استصحب صرت عالما بجواز البيع وموضوع البراءة ما لا يعلمون، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. وإذا أجريت الاستصحاب صرت عالما. من هنا قال نجري الاستصحاب ولم ينظر للبراءة لأن الاستصحاب مقدم على البراءة. هذا الدليل الأول. بناء على جريان الاستصحاب الشبهات الحكمية، لأن هذه شبهة حكمية، جواز البيع وعدم حكم ليس موضوع كالنجاسة، إنما حكم كلي يجوز بيع المتنجس أم لا. فنقول قبل نجاسته يجوز بيعه، بعد نجاسته نشوف نستصحب. ومبنى الشيخ الأنصاري في الرسائل جواز البيع، جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، لذلك جواز البيع. نعم، لذلك النتيجة. لكن كلامنا الآن في الرسائل، ما هو مبنى في الاستصحاب؟ هذا هو الدليل الأول. إن شاء الله تنقحون المسألة، هل الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية أم لا؟ لأن مسألة كبروية جدا ومهمة. سيد القوي لا يبني على جريانه، وكذلك الشيخ التبريزي من بعد من تلامذته، ومن جاء من تلامذة الشيخ التبريزي أيضا لا يبنون على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. على كل حال، وذكرت عدة إشكالات تبحث في الأصول. الدليل لا الدليل الثاني رواية القاعدة المستفادة من كتاب تحف العقول، ورواية تحف العقول التي أشرنا إليها في المقدمة، التي أشرنا لها في مقدمة المكاتب، وهي التي قالت بأن كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال. إذن دلت الرواية كل ما فيه جهة من جهات الصلاح بيعه حلال جائز. هذه الرواية، رواية تحف العقول، هذه المقدمة الأولى كبروية. الصغرى أن الفرض هو أن المتنجس له منفعة محللة، هذا الماء المتنجس له منفعة محللة ولو لأن نقدمه للدواء تشربه الدواء، ما هو الضيف في ذلك؟ أنا لا أشربه لأننا مكلف، أما الدواء ليست مكلفة، إذن له منفعة محللة وهي أن تشربه الدواء. إذن كل ما له منفعة محللة ووجه من وجوه الصلاح جاز بيعه. والماء المتنجس مثلا أو الصبغ المتنجس أو الطين المتنجس ما شئت فقل له منفعة محللة، النتيجة يجوز البيع. لكن ثم لكن إن قلت من أين قلتم أن الماء له منفعة محللة؟ هذا مصادرة على المطلوب، إذ لعله ليس محللا للانتفاع بالماء المتنجس كما هو مبنى بعض الأعلام، كما أشرنا لدعوى الإجماع من المرتضى والإجماع من الطوسي والإجماع من ابن زهرة فيما سبق أنه الأصل عدم الانتفاع. إذن أنت تصادر يا شيخنا الأنصاري، من أين تقول بأن هذه الأعيان المتنجسة لها منفعة محللة؟ إنما ثبت العرش أن لها منفعة محللة. يقول لأننا حررنا فيما سبق أصالة البراءة وقاعدة حلية الانتفاع تثبت أن كل شيء يجوز الانتفاع به إلا ما خرج بالدليل. إذن فلا تغفل عن ذلك. فقد تقول الآن تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، إذ من قال أن هذه الأعيان المتنجسة لها منفعة محللة؟ نقول لا، نحن حررنا في المسألة السابقة بأن الأصل في الأشياء حلية الانتفاع إلا ما استثني بالدليل كما هو مقتضى أصالة البراءة وقاعدة حلية الانتفاع. إذن هذه لها منفعة محللة فيجوز بيعها. والمناقشة في ذلك ضعف السند، أن الرواية كما أشرنا سابقا ضعيفة السند، إلا أن الشيخ لم يناقش في ذلك لعله اعتمادا على أن المشروع عمل بالرواية، فرأى الدليل الثاني دليلا تاما كالدليل الأول. الدليل الثالث، رواية دعائم الإسلام، وهي هذه الرواية: إن الحلال من البيوع كل ما كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس ويباح لهم الانتفاع. إذن دلت الرواية على أن كل ما كان محللا الانتفاع به جاز بيعه. هذا المقدمة الأولى وهي كبروية. الثانية وهي صغروية، أن الأعيان المتنجسة يحل الانتفاع بها كما هو مقتضى أصالة البراءة وقاعدة حلية الانتفاع بما في الأرض. إذن يحل الانتفاع بها، فما دام يحل الانتفاع بها حل بيعها. أدلة ثلاثة أشار لها الشيخ الأنصاري دالة على جواز بيع العين المتنجسة ورآها تامة: الأصل العملي وروايتان، لكن أيضا رواية دعائم الإسلام قلنا ضعيفة سندا. جيد جدا. لكن لو قلنا أن هذه الأدلة الثلاثة التي أشار لها الشيخ الأنصاري كلها محل مناقشة، الاستصحاب لا يجري مثلا في الشبهات الحكمية فرضا، الروايتان ضعيفتا السند، فما هو الحال؟ كيف نقول بجواز بيع الأعيان المتنجسة؟ الأصل البراءة أو العمومات أحل الله البيع وإلى آخر. عندنا العمومات إلا أن تكون تجارة عن تراب أو فوق بالعقود، كلها دالة على الأصل هو الحل وجواز البيع. جيد جدا. أما أدلة القول الثاني القائل بعدم جواز البيع، فأشار الشيخ الأنصاري لأدلة ثلاثة للقول الثاني وناقشها جميعا. الدليل الأول قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. هذه الآية استدل بها بعض الأعلام على حرمة بيع الأعيان المتنجسة والنجسة أيضا، وتقريب دلالة الآية في هذه المقدمة التي أشرنا لها سابقا، ونضيف لها بعض التعديل لأنها حتى ترتبط بمسألة البيع. المقدمة الأولى، دلت الآية المباركة على لزوم اجتناب هذه الأمور الأربعة: الخمر، الميسر يعني القمار، الأنصاب يعني الأصنام، الأزلام يعني الأقداح التي كان أهل الجاهلية يتفاءلون بها. دلت الآية على لزوم اجتنابها كما هو مقتضى صيغة الأمر في قوله فاجتنبوه الظاهرة في الوجوب. المقدمة الثانية، الظاهر من الآية هو أن لزوم الاجتناب عن هذه الأمور الأربعة لكونها رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فنستفيد من هذا التعليل التعميم أن كل ما كان رجسا يجب اجتنابه كما قالوا في علم الأصول. التعليل يعمم يخصص، فبما أن الآية في مقام التعليل نعمم الحكم لكل ما كان رجسا جيد. المقدمة الثالثة أن النجس يعتبر رجسا والمتنجس يعتبر رجسا. إذن فالمتنجس من الرجس بنظر العرف فيجب إذن اجتناب. جيد. المقدمة الرابعة وهي المهمة الجديدة، مقتضى الإطلاق في الاجتناب فاجتنبوه مطلقا، صح؟ مقتضى الإطلاق في الاجتناب اجتناب حتى البايع وهو محل الكلام. إذن فاجتنبوه يعني لا تنتفعوا به وأيضا لا تبيعوه. والنتيجة أن الآية المباركة دلت بمقتضى الإطلاق على حرمة بيع العين المتنجسة. يشمل البيع. نعم. الانتفاع تقدم. إحنا كلامنا عن البيع. أنا أقول بمقتضى الإطلاق إطلاق الأمر بالاجتناب أننا نجتنب في كل الجهات سواء بالانتفاع أو بالبيع. والمصنف يقول هذا الدليل محل إشكال أشرنا له سابقا. لماذا؟ أولا لأن عنوان الرجس لا يشمل المتنجس، بل الرجس خاص بالنجس بالعنوان الأول كالدم كالبول وإلى آخر من النجاسات العشرة. إذن ما كان نجسا بالذات هو الذي يقال له رجس، أما ما لا يقال له رجس، ولو وقعت فيه قطرة دم لا يقال له رجس. من قال؟ إذن فالآية لا تشمل لأن الرجس خاص بالعناوين الذاتية النجسة ذاتا لا بالعرض. ثانيا لو شملت الآية المتنجس للزم تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر مستهجن، فحذرا من تخصيص الأكثر نقول الآية من الأصل، الآية من الأصل لا تشمل المتنجس. والنتيجة أن الآية إذا لم تشمل المتنجس فلا تدل على حرمة الانتفاع به فضلاً عن حرمة بيعه. إذن من الأفضل الآية لا تشمل المتنجس، فلا تصلح الآية للاستدلال بها على حرمة بيع الأعيان المتنجسة. فكما أنها لم تدل سابقاً على حرمة الانتفاع بالمتنجس لا تدل الآن لاحقاً على حرمة البيع من باب أولى، لأن البيع متفرع على الانتفاع، إنما يجوز البيع إذا جاز الانتفاع. والآية من الأصل قلنا لا تدل على حرمة الانتفاع، إذن ما يتفرع على حرمة الانتفاع لا تدل عليه وهو البيع من باب أولى وأوضح وأجلى. الدليل الثاني آية قرآنية أخرى في سورة المدثر، والرجز فاهجر، وأيضا أشرنا ونعيد. وتقريب الاستدلال بالآية والرجز فاهجر على حرمة بيع المتنجس في هذه المقدمات الأولى أن الآية دلت على وجوب اجتناب ما كان رجزا، فاهجر صيغة أمر ظاهرة في الوجوب. المقدمة الثانية أن الرجز بمعنى الرجز كما في الآية رجز من عمل الشيطان، فالرجز بمعنى الرجز. المقدمة الثالثة المتنجس والنجس رجس ورجس، فيجب بالتالي اجتناب. المقدمة الرابعة مقتضى الإطلاق في قوله فهجر وجوب الهجران مطلقان سواء الانتفاعات أم البيع. إذن العين المتنجسة يجب هجرها يعني الانتفاع بها وأيضا بيعها. جيد جدا. ويناقش المصنف في ذلك بما سبقت المناقشة فيه، وهو أولا الرجز خاص بالنجس بالذات كالدم والبول ولا يشمل ما كان نجسا بالعرض كالماء أو الصب أو غيره. هذا أول. ثانيا على فرض الشمول يلزم تخصيص الأكثر كما أشرنا له سابقا، وتخصيص الأكثر مستهجر، فمن هنا نقول الآية من الأصل لا تشمل المتنجس، وبالتالي لا تدل الآية على حرمة الانتفاع ولا حرمة البيع من باب أولى. إذن فالدليل الأول فيه ما فيه وعليه ما عليه، والدليل الثاني أيضا فيه ما فيه وعليه ما عليه. الدليل الثالث والأخير من أدلة القول الثاني رواية تحف العقول التي ذكرت في المقدمة حيث تعدد ما لا يجوز بيعه، قالت أو شيء من وجوه النجس، يعني كل ما كان من وجوه النجس لا يجوز بيعه. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية المتنجس من وجوه النجس كالدم، إذن لا يجوز رواية صحف العقول التي جاء فيها أو شيء من وجوه النجس ما كان من وجوه النجس لا يجوز بيعه. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن المتنجس يعتبر من وجوه النجس، إذن لا يجوز بيعه، ويمكن المناقشة في ذلك. أولا وثانيا، أولا قلنا أحسنتم أن وجوه النجس منصرف إلى ما كان نجسا بالذات، وهي النجاسات العشرة، ولا يقال للماء المتنجس أنه من وجوه النجس فيعد في قبال الدم وفي قبال البول وفي قبال المني إلى غيره، لا يعد في قبالها. ثانيا مقتضى التعليل في الرواية، مقتضى التعليل حيث عللت رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس فذلك كله حرام يحرم بيعه. ماذا قالت في الرواية؟ فذلك كله حرام يحرم التقلب فيه وإمساكه. لاحظوا ننقل نفس الرواية أفضل. نعم أو شيء من وجوه النجس، لاحظ فهذا كله حرام محرم. لماذا حرام محرم؟ لماذا يحرم بيع النجس؟ عللت الرواية لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه، فجميع تقلبه في الفساد إلى آخره. إذن عللت الرواية حرمة بيع النجس لماذا؟ لأنه يحرم الانتفاع به وليس لكونه نجسا بل لحرمة الانتفاع به. إلا أننا قلنا بأن العين المتنجسة لا يحرم الانتفاع بها، وكل الأدلة التي ذكرت لحرمة الانتفاع بالمتنجس ناقشناها ولم نقبل بها لا الإجماعات ولا الآيات ولا الروايات، وقلنا بأن الدليل على حلية الانتفاع بالمتنجس هو أصالة البراءة وقاعدة حلية الانتفاع، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن من خلال التعليل نخفف، كما قلنا التعليل يعمم نقول يخفف، يعني على فرض أن قوله أو شيء من وجوه النجس يشمل المتنجس على فرض شموله، المناقشة الأولى قلنا لا يشمل، المناقشة الثانية جدلا سلمنا أنه يشمل، مع ذلك نقول مقتضى التعليل التخصيص بأنه عللت الرواية حرمة بيع النجس. لماذا؟ لأنه يحرم الانتفاع به. نقول لكن المتنجس ينتفع به، إذن لا يحرم بيعه، لأن المعيار في حرمة البيع على حرمة الانتفاع كما عللت الرواية. وحيث إننا قلنا بأن المتنجس يجوز الانتفاع به إذن يجوز بيعه، والرواية لم تقل أنه يحرم الانتفاع بالمتنجس، لو صرحت لكان، إنما ذكرت كبرى أنه ما يحرم الانتفاع فلا يجوز بيعه. والمتحصل مما أفدناك إياه أن النتيجة النهائية التي خرجنا إليها ما هي؟ جواز بيع العين المتنجسة بشرط الانتفاع، أن لها منفعة محللة، لأدلة ثلاثة أشرنا إليها: الاستصحاب، رواية تحف العقول، ورواية دعائم الإسلام. إن كنت من المعارضين لكل ذلك وحققت المسألة ونقعتها، وأن الاستصحاب لا يجرم الشبهات الحكمية، وأن رواية تحف العقول ضعيفة ودعائم الإسلام كذلك، فعندك العموم أحل الله البيع. أبو العموم إن شاء الله تمشي، إذا ما تمشي أطارة الفساد فابني على الفساد وبطلان البيع. نعم، لأن الأطالة هي في المعاملات الفساد، إلا أن تبني على العمومات. ومرجع أطالة الفساد الاستصحاب، استصحاب عدم ترتب الأثر. على كل حال،
الله
لا ما
حصل نقل متحقق. نقول ما كان نقل متحقق، فهذا إذا لم يكن نقل متحقق قبل البيع، يعني بعد البيع نشك، بعد إجراء المعاملة نشك هل ترتب الأثر أم لا، نستفسر عدم ترتب الأثر. لماذا لا يقال هذا الاستصحاب استصحاب عدم ترتب الأثر يجري هنا؟ شيخ قال نجري الاستصحاب، كان يجوز البيع نشك، نستصحب جواز البيع. أحسنتوا، لأننا استصحبنا جواز البيع بعد لا معنى لأننا نستصحب عدم ترتب الأثر، لأننا خرجنا بهذه النتيجة وهي جواز البيع. جيد جدا. قال ثم لو قلنا بجواز البيع في الدهن لغير المنصوص من الانتفاعات المباحة، فهل يجوز كما نحن قلنا أنه يجوز بيع الدهن المتنجس لغير الاستصباح كطلي الدواب وغيره، فهل يجوز بيع غير الدهن الآن من المتنجسات التي لها منافع مقصودة محللة من قبيل ماذا؟ كالصبغ والطين ونحوهما، الماء المتنجس افترض، الشاي المتنجس، القهوة المتنجسة، وهل مجرد أم يقتصر على المتنجس الذي نصت على جواز بيعه الروايات وهو الدهن فقط؟ غاية الأمر نتعدى في بيع الدهن من الاستصباح إلى غيره، غاية الأمر التعدي من حيث غاية البيع إلى غير الاستصباح، لأن الروايات وإن دلت على جواز بيع الدهن للاستصباح لكن نتعدى لكل فائدة، نقول لا خصوصية للاستصباح، لكن لا نستطيع التعدي لكل المتاع لكل المتنجسات. واضح؟ لأن ما هي غاية بيع الدهن بحسب ما أشارت له الروايات؟ الاستصباح. الروايات دل على بيعه لمن يستصبح به، أو بينه لمن اشتراه ليستصبح به، فجعلت الروايات الغاية من بيع الدهن المتنجس الاستصباح. لكن المصنف قال هذا ليس على سبيل الحفر، إنما فائدة من الفوائد، فيجوز بيع الدهن المتنجس لأي فائدة. خب، إشكاله في بيع يعني المتنجسات غير الدهن لأنها لم ينص عليها، فهنا نشير إلى القولين. هذا الذي يشير إليه أولا هذا القول الثاني، بحسب ترتيبنا القول الثاني من ظهور استثناء الدهن في كلام المشهور في عدم جواز بيع ما عدا المشهور، قالوا يجوز بيع الدهن المتنجس، معنى كلامهم أنه لا يجوز بيع غير الدهن المتنجس، وإلا لماذا خصصوا جواز البيع بالدهن المتنجس؟ لماذا لم يقولوا والصبغ المتنجس إلى آخره؟ معناه أنهم يخصصون جواز البيع بالدهن المتنجس، بل أكثر من ذلك. عرفت؟ أين عرفت؟ في المسالك. عرفت من المسالك صفحة 90 في الدرس السابق أشرنا لكلام المسالك، نسبة عدم الفرق بين ما له منفعة محللة وما ليست له منفعة محللة إلى نفس الأصحاب، يعني له منفعة محللة أو ما له منفعة محللة ماذا؟ نفق من أي حي؟ في عدم جواز البيع كما هو صرح. قال لاحظ، لا فرق في عدم جواز بيعها، هذا المسالك يقول على القول بعدم قبولها للطهارة بين صلاحيتها للانتفاع وعدمه على ما نص عليه الأصحاب. واضح؟
إيه أنت تقول إلى نص الأصحاب؟
مشهور
على مشهور
إلى
وما ليست له إلى نص الأصحاب. يعني المسالك الشهيد الثاني لا يعني الشهيد الثاني في المسالك
أشار
لكن الوقت الآن آخر الوقت الآن آخر الوقت فالواحد بعد يتعرف آخر الوقت زين. هذا القول الثاني الآن يشير إلى القول الأول الذي ذكرناه. ومما تقدم في مسألة جلد الميت التي هي المسألة الخامسة مسألة الخامسة من المسائل الثمان صفحة 34 من أن الظاهر كما استظهرنا شيخ الأنصاري من كلمات جماعة من القدماء والمتأخرين كالشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية والعلامة في التذكرة وولده فخر المحققين في شرح كتاب أبيه وهو شرح الإرشاد والفاضل المقداد في التنقيح الرائع والمحقق الثاني في حاشية الإرشاد وغيرهم من العلماء أن المعيار في جواز البيع وعدم على الانتفاع دوران المنع عن بيع النجس مدار جواز الانتفاع به وعدمه إلا ما خرج بالنص يعني ما دل الدليل الخاص على عدم الانتفاع به أو على عدم جواز بيع ولو كانت له منفعة نستثني كإليات الميتة. إليات الميتة نعم دل الدليل الخاص على أنه ولو لها منفعة لا يجوز بيعها. دل الدليل ما هو الدليل الخاص الآن نشير لدليل خاص حتى لا تقول ما أشرتم لدليل خاص. رواية البزنطي عن الرضا عليه السلام قال سألته عن الرجل. البزنطي يسأل الإمام الرضا سألته عن الرجل يكون له الغنم عند غنم يقطع من إلياتها وهي أحياء. إذا صارت الإلية الآن نيتة جيد صارت نيتة أيصلح أن ينتفع بما قطع؟ قال الإمام الرضا كما في الرواية نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها. إذن فالرواية دلت على عدم جواز بيع الإلية وإن أمكن الانتفاع بها لكن هذا الدليل خاص وإلا فالقاعدة ما حل الانتفاع به حل بيعه. إن قلت أين مصدر الرواية قلت ارجع الوسائل الجزء الرابع والعشرون الصفحة الثانية والسبعون الحديث الرابع نعم لكن يعتبر ميتة هو قطع الإلية من الغنم الحي فتعتبر ميتة بعد فتعتبر إذن عين نجسة إلا ما خرج بالدليل. إذن الأصل جواز البيع مع المنفعة إلا ما خرج بالدليل كالإلية الميتة كما رواية البزنطي أو مطلق نجس العين أن نقول كل عين نجسة لا يجوز بيعها وإن امتنع الانتفاع بها كما هو مبنى بعض الأعلام وسنحققه في الأيام القادمة في المسألة الأخيرة من القسم الأول هو تحقيق هذه المسألة هل يجوز بيع الأعيان النجسة أم لا وهل يجوز الانتفاع بها أم لا أو مطلق نجس العين يعني البول والدم والمني والإناء لا من جهة أنه النص الخاص دل على حرمة بيع النجسة على ما سيأتي من الكلام فيه. وهذا هو الآن بدأ في الأدلة ما الأدلة على هذا القول أنه يجوز بيع العين المتنجسة ما دامت لها منفعة هذا هو الذي يقتضي واحد استصحاب الحكم ها يعني معناته بناء على جريان استصحاب الشبهات الحكمية بلغكم الله وإيانا تحقيق هذه المسألة وتنقيحها تحقيقا تاما لأن لها تفريعات كثيرة كثير من الأحكام بنيت على هذا الاستصحاب على كل حال وكلها بسبب زرارة لأن زرارة جاءنا بروايات تلا روايات تلا زرارة لولا زرارة لم درست أحاديث أبي قواعد فقهية أصول عملية كلها جاءت من زرارة زرارة كان عاميا ما كان شيعيا بعد ذلك استبصر عن طريق أخته أم الأسود الشيبانية. كيف؟ سبت. وهذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجس. يعني كان قبل التنجس يجوز البيع، نشك الآن نستصحب جواز البيع. الدليل الثاني وهي القاعدة المستفادة من قوله عليه السلام في رواية صحف العقول: إن كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال. وقربنا الاستدلال في مقدمتين. المقدمة الأولى كبروية دلت الرواية على أن محل الانتفاع محل بيعه، ثانية صغروية أن العين المتنجسة يحل الانتفاع بها. إن قلت ما الدليل على أنه يحل الانتفاع بها؟ نقحنا من باب أصالة البراءة وقاعدة حلية الانتفاع. وما تقدم الدليل الثالث من رواية دعائم الإسلام من حل بيع كل ما يباح الانتفاع. وقربنا الاستدلال بمقدمتين كبروية وصغروية. جيد.
قاعدة
المستفادة
عند الرواية
لا، والقاعدة المستفادة أن كل ما حل الانتفاع به حل بيع. هذا القاعدة، كل ما حل الانتفاع به حل بيعه. وكذلك هذه هي قاعدة مستفادة من رواية دعائم الإسلام. الآن يأتي لأدلة القول الآخر. وأما قوله تعالى تجتنبوا بالمقدمات الأربع التي أشرنا إليها، وقوله تعالى والرجز فاهجر بالمقدمات الأربع التي أشرنا إليها، فقد عرفت بما تقدم سابقا أنهما لا يدلان على حرمة الانتفاع بالمتنجس فضلا عن حرمة البيع، لأن البيع متفرع عن الانتفاع، وهاتان الآيتان لم تدلان على حرمة الانتفاع، فلا تدلان على حرمة البيع من باب أولى، فضلا عن حرمة البيع على تقدير جواز الانتفاع. لماذا لم تدلان؟ قلنا لأن المقصود من الرج أو الرج النجس للمتنجس، وقلنا يلزم تخصيص الأكثر، وقبض ناقشنا في تخصيص الأكثر بعد الدرس وطرحه بعض الأعلام بعد الدرس. ومن ذلك يظهر عدم صحة الاستدلال فيما نحن فيه بالنهي في رواية صحف العقول عن بيع شيء من وجوه النجس، لأن الرواية قالت أو شيء من وجوه النجس. ومن ذلك يظهر عدم صحة الاستدلال. من أين ظهر؟ لأن قلنا المقصود من شيء من وجوه النجس يعني النجس بالذات لا بالعرض. مضافا أيضا بعد ملاحظة بعضهم قال لا، الصحيح أن يقول مضافا لا بعد ملاحظة، مضافا لتعليل المن بحرمة الانتفاع. والتعليل يخفض، يعني حتى لو قلنا أو شيء من وجوه النجس يشمل المتنجس، لكن مع ذلك نقول الرواية لا تدل على حرمة بيع المتنجس، لأنها عللت حرمة بيع النجس بماذا؟ بحرمة المنفعة، والحال أن المتنجس في منفعة وحلال أيضا. إذ لم يدل دليل على حرمة الانتفاع بالمتنجس كما سبق وأن نقحنا وقلنا مقتضى البراءة وقاعدة حلية الانتفاع الحل. والحمد لله رب العالمين. بالعكس نحن بطيئون.